له الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد من قبل ومن بعد. خلق الإنسان علمه البيان، وأنزل شرائعه وأرسل رسله تترى حتى يبينوا للناس صراط الله. فله الحمد حمدا يليق بجلاله وكماله وكبريائه وعظمته. ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة أتم بلاغة، وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم أجزه خير ما جزيت نبيا عن أمتي. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور في هذا الدين محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله يجيرنا من البدعة ومن النار ومن طريقها، ويلزمنا السنة وطرق الجنة، إنه سميع قريب مجيب. أيها المسلمون، اتقوا ربكم وأنيبوا إليه، واعلموا أن الإنسان قادم إلى ربه، سيرى ما قدمت يداه، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر، فلا يلومن إلا نفسه. فاتقوا الله حق التقوى، واسلكوا سبيل الله فإنكم مفضون إلى الله، راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. إخوة الإسلام، الكلام اليوم على قضية خطيرة، ومسألة عظيمة جسيمة، فإذا لم يدركها الإنسان راح ضحيتها، والناس فيها بين قتيل وجريح، وبين أسير ومكردس، وقليل من عباد الله سبحانه وتعالى النادون، معركة كبرى لا يستطيع الإنسان أن يقول فيها برأيه، بل من فضل الله على الناس أن بين لنا معالم هذه المعركة، بل بين لنا نتيجة هذه المعركة، وأعطانا من الأسلحة ومن السبل التي تجعل الإنسان يكون من المنتصرين فيها. المعركة بين الإنسان والشيطان. يقول ربنا الكبير المتعال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه العداوة من طبيعتها أن يكون هناك قتال واقتتال، ولذلك يقول الرب سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وما مظاهر الظلم هنا وهناك، وما مظاهر الفساد والكفر في بلاد الكفر، ومظاهر الظلم والانحراف في بلاد المسلمين أو عند بعض المسلمين، إلا هي نتيجة لهذه المعركة. معركة لم تتوقف أبدا، وبدأت مع أبينا آدم يوم أن تكبر الشيطان وقاس قياسا فاسدا، فقال: أسجد لمن خلقت طينا. ثم قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وبدأ الحسد من هناك، فعندما أمر الملائكة ليسجدوا لآدم فلم يسجد معهم الشيطان، فكان من المطرودين، فطرده الرب سبحانه وتعالى. ثم سأل الله سبحانه وتعالى أن ينظره وأن يجعل له عمرا مديد. وبعد أن وجد الوعد من الله صبع خطته المشينة وتوعد أنه يضل الناس ويخرجهم من صراط الله سبحانه وتعالى ولا يترك منهم أحد إلى يموت ذلك الأحد. ومن هنا جاء إلى آدم كما تعلمون وقاسمه وخدعه وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ثم جاء بكلمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى ما منعك من أكل الشجرة إلا أن أكلها يكون من الملائكة ويكون من الخالدين لا يخرج من الجنة. وقاسمهما فأكل آدم من الشجرة وكانت أول معصية سببها إبليس. وتاب الله سبحانه وتعالى على آدم ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بداية عمل آدم في هذه الحياة الدنيا هي خير وليس شر. بدأ بالتوبة، بدأ بالرجوع إلى الله، وتفضل الله عليه وعلى ذريته فأخرجه من الجنة يوم الجمعة. هو إخراج من الجنة نعم، ولكن اختار الرب سبحانه وتعالى له يوم فاضل حتى تكون البداية والغلبة لآدم. بعد ذلك يئس الشيطان من آدم وكل الوعود وكل التهديدات وكل الإعلانات التي يدل على أن يضل بها الناس، كان يذكر ذرية آدم ولا يذكر آدم. ومن هنا بدأت العداوة، وهذه مظاهرها هنا وهناك. هذه المعركة التي بيننا وبين الشيطان والتي بين الرب سبحانه وتعالى حدود هذه المعركة حتى ينتبه الإنسان، لا بد لنا إخوة الإسلام من تصور هذه المعركة وتعميق الشعور بالمعركة. ثم ما هي وسائل هذا الشيطان لإغواء الإنسان؟ معركة بحق وحقيقة يدور فيها ما يدور في المعارك المشاهدة بين الناس. نتيجة المعركة العداء، ونتيجة كل عداء القتال، ونتيجة كل صاحب مبدأ أن يقاتل من أجل مبدأه، فمبدأ الشيطان أن يضل الإنسان. ولذلك ذكر رب سبحانه وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. هذه المعركة لها تقاليد المعارك العسكرية التي يراها الناس، معلوم من واقع الناس العسكري أن مركز القيادة يكون بعيد من مواقع القتال حتى تتوفر للقيادة الترشيد والنظرة الشاملة. وهذه نفسها عند الشيطان، لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان كرسيا فوق الماء يرسل منه السرايا، مجموعات تهاجم بني آدم، فأعظمهم مكانة يعني أقربهم إلى الشيطان أعظمهم فتنة. ولذلك في رواية لهذا الحديث عندما ترجع هذه السرايا فيسألهم الشيطان ماذا فعلتم؟ يقول أحدهم كنت مع رجل حتى ترك الصلاة، يقول إنك لم تفعل شيء. ويقول آخر كنت معه حتى طلق زوجته، ويقول أدنو مني أدنو فأنت مني وأنا منك. مراجعة للأعمال في هذه المعركة كذلك تقال تحاليل الجيوش الآن، إذا انتصر جيش في مكان ما رفع علامه ورايته في ذلك المكان. وكذلك يفعل الشيطان. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي فقال له: إن استطعت فلا تكونن أول من يدخل في السوق ولا أول من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان ينصب فيها رايته. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبرد البلاد إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأن الشيطان ينتصر هناك ويرفع الراية. ولذلك تجد الكذب، وتجد ما كل ما يتوقع من أفعال الشر تجده في الأسواق، يرفع فيها رايته. فقد جاء بالمسند من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خارج يخرج من بيته إلا وأمام بيته رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فإذا خرج لما يحب الله تبعه الملك إلى أن يرجع إلى بيته، وإذا خرج لما يسخط الله تبعه الشيطان حتى يرجع إلى بيته. نعرف احتمال الأشخاص، احتمال الأماكن، ويغفل فيها الإنسان كثير، ولا يغفل الشيطان فيها بعضا، لأنه يعلم أن هذه الحياة الدنيا هي الميدان، فلا يترك فيها دقيقة. فقد جاء في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل شأن، أو في كل شأن من شؤونه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام استعباد. بل احيانا فيها ما يسمى بالاستبسال، مثل الان يحدث انتحار، يحدث فرق انتحاريه تهجم هنا وهناك في الجيوش المعروفه. هذا الامر كذلك موجود في جند الشيطان. جند الشيطان من الجن، وجند الشيطان من الانس. فاذا رايت جند الشيطان من الانس من الجن تجد النصوص تطبع امرهم، يسترقون السمع. فيبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يتراصون هكذا بعضا فوق بعض. فإذا جاء الأمر من الله قالت الملائكة: ماذا قال ربكم؟ وسجدوا. قالوا: خيرا. فيذكر الأمر فيسمعه الشيطان ثم يلقيه الذي بعده، فقد يأخذه الشهاب قبل أن يلقيه، وقد يأخذه بعد أن يلقيه، إلى أن توضع في أذن الكاهن أذن الدجال، فيضع معها 100 كذبة، والناس دائما يصدقون الكذب لأنه قال كذا فحدث. ذلك الذي سمعه من السماء: إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشهوبا. مع ذلك لم يتخلوا عن هذا، معركة يغفل فيها الإنسان. أما الشيطان لا يغفل، بل يجتهد فيها اجتهادا عظيما. ما هي نتيجة هذه المعركة؟ نتيجتها أمر عجيب، أحببت أن أقول فيها بعض النصوص لأهل العلم. نتيجة هذه المعركة والتي تدل على خطورة الموقف إخوة الإسلام، أن الشيطان من كل 1000 يفوز ب999 ولا يخرج إلا واحد، وذلك الواحد لا يخرج إلا برحمة الله. انظر إلى شراسة المعركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث النار، يعني خرج المجموعة التي تذهب إلى النار، ابعث بعث النار. فيقول يا رب وما بعد النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. والحديث البخاري مسلم. وهذا الحديث تفسير واضح لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. من كل 1000 يخرج شخص واحد نجا من هذه المعركة. فتصوروا إخوة الإسلام عمق المعركة ونتيجة هذه المعركة. بل إذا لم ينتبع الإنسان أثره الشيطان وجعله جند من جنوده فيفكر بفكر الشيطان وينطق بلسان الشيطان وهو شيطان يمشي بين الناس. والله سبحانه وتعالى بيّن هذا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صار إيحاء من الناحيتين. ولذلك إدراك المعركة يعني النظر عندما نسمع أمريكا الشيطان الأكبر إذا تدقق الإنسان بهذه اللفظة يجد أنها لا تفيد الغرض. ليقول أمريكا مثال من أفعال الشيطان الأكبر. وكل ظلم وكل تجمع وكل ضلال وكل فساد ما هو إلا مثال من إيحاء الشيطان للناس. وكم استحوذ على أناس وفي نهاية الأمر لا يخرج من 1000 إلا واحد. وهذا الخروج حفظ بمجموعة من المكاره بأشياء تكرهها النفس. ولذلك تجد الناس لا يشعرون شيئا في دخول المسجد ولكن قليل من الناس يدخل ويدفعون أموال لدخول أماكن أخرى. وتجد أكثر الناس هناك كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. هذه هي المعرفة وهذه هي نتيجة المعركة. وما هي مادة هذه المعركة؟ مادة المعركة هي أعمال الشيطان وخطوات الشيطان الذي نهينا أن نتابعها. لا تتبع خطوات الشيطان. سأذكر بإذن الله تعالى ثلاثة أمور تدل على طريقة عمل الشيطان. لا نحصر شرور هذا الشيطان. نقول شرور 1 2 3 كذا حتى يتجنب الإنسان. لا، شرور لا تحصى أصلا. ولكن نغير طريقة عمل هذا الشيطان. ومثل ما ذكر ابن القيم في الأمور الأساسية التي يتابع 6 أمور يتابع بها الإنسان. فإذا عرف الإنسان هذا انتبه انتباها عظيم. أولا، إخوة الإسلام، مما هو ملاحظ من خلال النصوص في عمل الشيطان أنه لا يوجد هنالك يأس تام في أمر الشيطان. ما في يأس، لا توجد عنده حالة ويوش منها لا يدل على الضلال. وهذا تلاحظ أمر واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن قال: ما من أحد من بني آدم إلا وجعل له الشيطان قريب. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شخصية النبي صلى الله عليه وسلم محاط بالوحي من كل جهة ومحاط برعاية الله، ومع ذلك لم ييأس منه الشيطان فجعل له أحد من جنوده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن الله عانني عليه فأسلم. قالوا: فأسلم من وسوسته. وقال بعض أهل العلم: فأسلم يعني هذا الشيطان صار مسلما وهذا بعيد.
فلا توجد حاله ميؤوس منها. واذا يئس في امر لا يكون امرا يأسا تاما. وذلك واضح في قول النبي عليه الصلاه والسلام: ان الشيطان ايسى ان يعبده المصلين، ولكن التحريش بينهم. عرف ان هؤلاء المسلمين لا يعبدون الشيطان، فقال اذن هنالك امر اخر نتيجته مثل نتيجه عباده غير الله، وهو يحرس بينهم ان يوجد العداوه والبغضاء بينهم. ولذلك تجد الرجل قد يسمع كلاما ويرى افعالا في الخارج ولا ينفعل معه، ولكن في المسجد اقل شيء ينفعل منه. قال انا مشاهد. هذا من تحريش الشيطان بين المصلين، لم يرث منهم تماما، فانتقل الى ماده اخرى تنسب امر الله بان تكون الامه واحده ويكون الناس كقلب رجل واحد، فبدا يحرش بينه. ولذلك واحد اذا سال الامام في مسجد ما فاذا بالناس بعد الصلاه يحدثون ضوضاء وضجه وتقع بينهم مشاكل. إذا تأخر الإمام مشكلة أخرى، لماذا يتأخر الإمام؟ إذا نام الإمام، نام الإمام أبشر هو؟ ألا يأتيه النوم؟ تجد قامت الدنيا ولم تقعد، وينسى الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام في مسير هو صحابته الأجلاء الأفاضل، وقال لبلال وكانوا في آخر الليل نزلوا منزله، وقال بلال ناموا فإني أطيبكم، فما استيقظوا إلا من حر الشمس. فقال بلال لم تكن توقظنا، أو كما قال أصابني الذي أصابكم. فأمر النبي بالارتحال من هذا المكان قليلا ثم صلوا في مكان آخر. التحريش بينه، فيلاحظ لا يوجد وقت في أمر الشيطان. إذا ليس الجانب يكون يعني أمر جزئي. وهنا يذكر ابن القيم أمر عجيب. ماذا يقول؟ يقول عليه رحمة الله: لا يمكن حفر أجناس شره، يعني شر الشيطان، فضلا عن أحدها. إذ كل شر في العالم وهو السبب فيه، ولكن ينحصر الشر في ستة أجناس. انتبهوا الى هذا يا اخوه الاسلام، سته اشياء كبيره اذا عرفها الانسان يستطيع ان يخلص باذن الله وبعون الله من كيد الشيطان. سته اجناس لا يزال بابن ادم حتى ينال منه واحده منها. اولها شر الكفر والشرك، ياتي عن طريق يكفر بالله ويشرك بالله. فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره، واستعان به على أمثاله وأشكاله، وصار من دعاة إبليس ونوابه. والآن كم إبليس ينطق تعقد اجتماعات ومؤتمرات لإبليس، وتقرر فيها أمور لإبليس وهي واضحة. ولكن من باب الإصلاح، لأنه يوم أن حرك فرعون لكي يبطش بموسى جعل له أمر، قال هذا موسى يريد أن يفسد في الأرض. انقلبت الصورة، بدل أن يفسد فرعون يفسد موسى حتى يجد مبرر. وهكذا مؤتمرات واجتماعات تقاول الشيطان على وضح النار وعورة وسائل الإعلام. فأول ما يعلم الإنسان قضية الشرك والكفر، قال: فإن نعت من ذلك نقله إلى ثانيها، المرتبة الثانية مرتبة البدعة، وهي أحب إليه من الفسوق والعصيان، لأن ضررها بالدين نفسه وهو ضرر متعدي. لأن إخوة الإسلام صاحب البدعة ما يستغفر، يشعر أنه يتقرب إلى الله. أما الذي يشعر بالخمور يشعر أنه في معصية، وأن ينتم ويسأل الله يغفر له، وإذا وعد واحد يقول أدعو الله لنا وهكذا. أما صاحب البدعة يظن أن يتقرب إلى الله ببدعته، وما من صاحب بدعة إلا زادته البدعة من الله بعدا. لماذا؟ لأن البدعة تهدم الدين. قال: فإن عجز عن هذه المرتبة
وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة نقله إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الأولى الكفر والشرك، الثانية البدعة، المرتبة الثالثة ما هي؟ هي الكبائر، يقع في الذنوب والمعاصي. قال ولا سيما إن كان عالما متبوعا، فهو حريص على ذلك لينفر الناس منه، ثم يسيء من ذنوبه ومعاصيه. العالم الفلاني يفعل كذا، العالم فعل كذا بالشكل هذا، كأنه لم يكن بشر ولا يصاب بخطأ فتضخم أخطأ حتى ينفر الناس منه. فإذا عجب الشيطان عن هذه المرتبة اللي هي مرتبة الكبائر نقله إلى المرتبة الرابعة مرتبة الصغائر، وهي التي إذا اجتمعت أهلكت صاحبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم محقرات الأمور فإنهن يجتدين على المرء فيهلكنه كما جاء في الحديث. قال فإن أعجبه العبد عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة، ما هي؟ قال أن يشغله بالمفضول عما هو أفضل منه. ولذلك أحيانا تلاحظ إنسان في وسط الخطبة رأى أمامه بعض الأشياء، تذكر أن مهر الحور العين بهذه الأشياء التي تجنيها من المسجد، ترك الخطبة وبدأ يجمع في الأوساخ التي رآها. ذلك لأن الشيطان عرف منه حرصا على الأجر، كان ينقله من أمر خطبة إلى أمر أقل، ينقله إلى المفضول دون الفاضل. قال نعم، فإذا عجز من هذا سلط عليه حزبه من أعوان الشيطان، فيرمونه بكل تضليل وبكل فتوق، وأنه متعصب وأنه متشدد في الدين، وأنه حتى ينفرون الناس منه. فهذه أجناس أفعال الشيطان، أن يأمر بالكفر بكل سبيل يصل إلى الكفر، وأن يأمر بماذا؟ بعد بالبدعة، بعد ذلك إذا يئس من الإنسان بالكبائر، إذا يئس منه بالصغائر، يقول هذه أشياء بسيطة، يكفرها الوضوء، يكفرها الاستغفار، يكفرها الذكر، لا شيء. بعد ذلك ينقله إلى أن يهتم بأقل الأشياء المفضولة دون الفاضلة. فإن يئس من هذا كله سلط عليه الناس هنا وهناك حتى يطير، يشغل يكون في حرب ليس فيها الحرب الأساسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدينا ويجعلنا هداة المهديين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه مع التسليم. قلنا أول ميزة يتميز بها الشيطان أنه لا ييأس فيحاول، وأنه لا ييأس ويحاول فيأتي بأمور لا تتبادر الإنسان أن هذه الأمور تصل إلى الشيطان. مثل ما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول من خلق السماوات؟ يقول الله. من خلق الأرض؟ يقول الله. ويستمر معك إلى أن يقول ومن خلق الله؟ قال إذا بلغ به ذلك يقول أعوذ بالله آمنت بالله. ما كان يعلم، لأن هذه من خطوات الشيطان. ثم من مميزات عمل الشيطان أنه يركز على البدايات، لأن بداية أي عمل إخوة الإسلام هي التي توجه هذا العمل نحو النتائج وتقيم هذا العمل، فهو يركز على البدايات، بداية كل عمل. ولذلك مجرد ما يولد المولود كيف استقبال الشيطان له؟ يستقبله بركلة فيصرخ، هذا استقبال. كما بين النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويستقبله الشيطان بضربة إلا مريم وابنها. فقال أبو هريرة وإن شئتم فاقرأوا قول الله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتركيزه على البدايات، من الله علينا بأن لفتنا شرع الله إلى أن ننتبه إلى البدايات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الزواج في أول ليلة
يقول إذا تزوج أحدكم فليأخذ بناصية المرأة ويقول: اللهم أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ثم يبرك، يدعو الله بالبركة،
لأن الزواج بداية حياة. كذلك أمر بمخالبة الشيطان، بذكر الله،
لأن الشيطان يأتي هنا.
إذا إذا إذا, إذا تناول أمر البداية انتصر.
لذلك جاء في الحديث: إذا أتى الرجل إلى بيته وقال بسم الله ودخل، ثم وضع له الطعام قال بسم الله وأكل، قال الشيطان: لا مبيت لأعواني، لا مبيت لكم ولا عشاء.
إذا لم يقل هذا انتصر الشيطان. يقول ماذا يقول؟ يقول: ومن المبيت.
جاء يصفر دفع الباب دفع، لم يقل بسم الله ولم يسلم على أهله، يصفر يدندن يغني.
وضع له الأكل، بدل أن يقول بسم الله فلينظر الإنسان إلى طعامه
بدأ يتكلم على أكل. إيش هذا الأكل؟ فأكل الشيطان قبله.
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن الإنسان حتى إذا نسي أن يقول بسم الله في أول الطعام ماذا يقول؟ يقول بسم الله أوله
وآخره،
حتى لا ينتفع الشيطان بهذا. كذلك جاء في بداية أمر خلق الإنسان في بداية الجماع، قال: إذا أتى أحدكم أهله وقال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر له ما ولد لا يقربه الشيطان.
لأن هذه بداية خلق الإنسان إذا قدر الله. وهكذا الشيطان يهتم بالبدايات.
ثم من الأشياء التي يهتم بها، وهي رقم ثلاثة ونختم بها الكلام إن شاء الله تعالى، يعتم بقيمة العمل، كم وزن هذا العمل؟ يعني إذا فعله الإنسان هل يكون عليه ذنب عظيم؟ هل يكون عليه وزر كبير؟
هل يهتم به أكثر من العمل؟ ولذلك عندما اجتمع كفار قريش وأراد أن يتداولوا في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
جاء الشيطان وأدرك الاجتماع وأوحى إلى أبي جهل، فنطق أبو جهل بلسان الشيطان وأقره وفن عليه الشيطان،
وكان هدفه هو أن تخمد الدعوة، أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ ثم يقع العذاب على كل كفار قريش.
هذا لا يريده الشيطان، لأن خطة واحد إذن بعث أشقاه، فقال له رسول الله: ناقة الله سقياها، فكذبوه، فماذا؟ فعقروها، فدمدم عليهم
الآيات، فحل على ثبوت كل العذاب.
هذا هو الهدف الذي ينظر إليه الشيطان. كم قيمة هذا العمل؟ ما نتيجته؟ إذا فعل الإنسان يسكت في غضب الله
أم لا؟ ولذلك اسمعوا إلى ما ذكره ابن هشام في السيرة. يقول ابن هشام بعد أن تنادوا كفار قريش من هنا وهناك،
قال ابن عباس: لما اجتمعوا،
أي لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وابتعدوا أن يدخلوا دار الندوة ليتساوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدوا في اليوم الذي ابتعدوا له،
يعني تواعدوا،
وكان ذلك اليوم يسمى الرحمة، فاعترضهم ابليس في صورة شيخ جليل، فوقف على باب الدار،
على باب دار الندوة،
فلما رأوه واقفا على بابها قالوا: من الشيخ؟
أي لا يعرفونه.
فقال: شيخ من أهل نجد، سمع بالنبي ابتعدتم له فحضره معكم ليستمع ما تقولون، وعسى أن لا تعدموا منه رأيا ونصحا.
جعل الشيطان نفسه ناصحا.
قالوا: أجل. ثم قال قائل منهم،
يعني بدأ الاجتماع ودخل الشيطان مع محاضر،
قالوا: أحبسوه في الحديث،
يحبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وأغلقوا عليه بابا. فقال الشيخ النجدي،
من الشيخ النجدي؟
الشيطان: لا والله ما هذا لكم برأي،
والله إن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب.
كان اعترض هذه الفكرة بنتيجتها.
ثم قال قائل من كفار قريش نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث يقع، يعني في أي مكان انتكس.
فقال الشيخ النجدي والله ما هذا برأي، ألم ترى حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبتي على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو تم ذلك، يعني إذا أخرجتموه، ما أمنت أن يحل على حي من العرب فيغلب بذلك، يعني بذلك الكلام الجميل
عليه من قولي وحديثي حتى يبايعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطع بهم فيخرج من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد.
نفى الفكرة.
فقال أبو جهل ابن هشام، قال أبو جهل نطق بلسان الشيطان، قال والله إن لي رأيا ما أراكم وقفتم عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحسن؟ قال إني أرى أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا وسطا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمد إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا، فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا، فرضوا منا بالعقل يعني بالدية فعقلنا لهم. قال الشيخ النجدي القول ما قال الرجل، لأنه هو الذي أوحى إليه هذا الفكر الشيطاني الخبيث، القول ما قال الرجل، هذا الرأي لا رأي غيره، فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيت الليل على فراشك. ما هم الشيطان وما قضيته أن يقبل بنو هاشم الدية أم لا، إنما همه أن يقع هؤلاء جميعا في سخط الله. هذه إخوة الإسلام أبرز ثلاث أمور سمح بها الوقت بهذه الجمعة، ولنا وقفة مع الشيطان عليه لعين الله الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، وهي الإصرار وعدم اليأس، وسنأتي لها بأمثلة الإصرار وعدم اليأس. وثانيها النظر إلى بدايات الأمور، وثالثها أن ينظر إلى حجم الأمر ونتيجته التي تترتب عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم جنبنا الشيطان يا ربنا، وجنب عقولنا أفكار الشيطان، واجعلنا من الذين يعلنون حربا على الشيطان، واجعلنا من حزبك يا ربنا، ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهديين، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المرحومين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، انك سميع قريب مجيب، وصل يا رب وسلم على نبينا محمد، عليه منك يا ربنا افضل الصلاة واتم التسليم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا